بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: يغوص العقل إلى الكلام فيستخرجه من مكنون الصدر، كما يغوص الغائص على اللؤلؤ المستكنة في البحر. في المقدمة لا بأس أن أشير بأنه هذه نحن بعض المقدمات نشير إليها فيما يرتبط بعلم الكلام، وإلا يوجد متن إن شاء الله بعد ذلك ندخل إليه، وهو متن التجريد من المقصد الثالث. يعني لا أنه أبحاثنا تبقى هكذا بنحو المحاضرات، وإنما ستكون إن شاء الله بعد الانتهاء من مجموعة من المقدمات التي نحتاج إليها في فهم أصول الدين ومعارف الدين. إذا انتهينا منها إن شاء الله، ولعلها لا تتأخر كثيرا، ندخل إن شاء الله في المقصد الثالث الذي أوله إثبات الصانع جل وعلا. بالأمس انتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه ما هي وظائف المتكلم. طبعا هذه الوظائف لا ارتباط لها بدين دون دين آخر، يعني المسيحي أيضا هذه الوظائف توجد بالنسبة إليه: التبيين، الاستدلال، الدفاع أمام الشبهات. بالأمس انتهينا من الأمر الأول والثاني: التبيين ما هو، الاستدلال كيف هو، الشبهات ما هي. قلنا فيما يرتبط بالشبهات نستطيع أن نذكرها تحت هذه الأقسام. طبعا عندما نقول أقسام ليس مرادنا تلك القسمة المنطقية العقلية التي لا يوجد فيها تداخل، لا، بعض هذه الأقسام لعلها تتداخل مع البعض الآخر في السلاح التي في السلاح الذي تستفيد منه للإجابة عن الشبهة. قلنا السنخ الأول أو القسم الأول من الشبهات هي تلك التي تأتي من داخل المذهب، يعني الشبهة واردة من شخص يؤمن معك بأصول الدين بل وبأصول المذهب أيضا. القسم الثاني من الشبهات هي تلك الشبهات التي تأتي من خارج المذهب ولكنه متفق معك في أصل الدين، كالشبهات التي ترد علينا من قبل العامة من المدرسة السنية من المعتزلة والأشاعرة في مسائل مختلفة، ولعلها سنشير إلى كثير منها إن شاء الله تعالى عندما نقرأ متن الكتاب، باعتبار أن علم الكلام يتصدى لمثل هذه المسائل. السنخ الثالث أو القسم الثالث من الشبهات هي تلك الشبهات التي تأتي ممن يؤمن معنا بالمبدأ والمعاد والنبوة ولكن لا يؤمن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كالشبهات التي تأتي من أصحاب الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية. ما هي تلك الشبهات؟ الشبهات من قبيل الخاتمية، نحن ندعي بأننا دين بعد تلك الأديان من حيث الزمان، وندعي أننا خاتم الأديان، أن هذا الدين هو خاتم الأديان والرسالات. هذه الشبهات لا بد أن يجاب عليها. مثلا مسألة التثليث التي تقول بها المسيحية، خب على القول الموجود في حقيقة التثليث أنه يؤمنون بآلهة ثلاثة أو يؤمنون بإله واحد حقيقي ولكن له مظاهر ثلاثة، هسه التفصيل موكول إلى محله. المهم بأنه التثليث هذه مسألة قد يقع الكلام، نحن نقول في التوحيد شيئا وهم يقولون في التوحيد شيئا آخر، وهذه هم تحتاج نحوا من الجواب، سلاحا من الجواب، أو سلاحا يستطيع أن يجيب، لعله يختلف عن السنخ الأول والثاني من الأسلحة. السنخ الرابع من الشبهات، تلك الشبهات التي ترد علينا ممن لا يؤمن بالمبدأ والمعاد، وبطبيعة الحال لا يؤمن بالواسطة القائمة بين المبدأ والمعاد وهي النبوة العامة، يعني لا يؤمن بأصول الدين مطلقا، وهم الماديون الذين يقولون بأن الوجود يساوي المادة وأنه لا يوجد وراء الوجود شيء. أنا أقف هنا قليلا باعتبار أنه هذا السنخ من الشبهات لعله لم يتعرض له في كتبنا الكلامية التقليدية المتعارفة. الكتب التقليدية والمتعارفة في علم الكلام لا تتعرض لهذا السنخ من الشبهات، وإن تعرضت فبنحو الاستطراد لا بنحو الوقوف عند أسس هذه الشبهة. والسبب في ذلك أن هذه المدرسة، المدرسة المادية، لا يمتد جذرها التاريخي أكثر من القرن الثامن عشر الميلادي، خلافا لما تدعيه من أن لها جذور في الفلسفة اليونانية أو قبل الفلسفة اليونانية. لا، المؤرخون من المحققين في هذه المجالات يقولون أن المدرسة المادية كمدرسة لها أصولها، قواعدها، منطقها، فلسفتها لا يتجاوز القرن الثامن عشر. نعم، توجد بعض الأقوال هنا وهناك في كلمات السابقين من اليونانيين أو غير اليونانيين، ولكن لا يمكن أن نعبر عنها مدرسة مادية لها منطقها ولها قواعدها الفلسفية. شوفوا الآن، أنا أذكر لكم شبهة من شبهاتهم أمام الدين. هذه الشبهة هم من الشبهات الأساسية عندهم في قبال الأديان جميعا، باعتبارهم لا يرفضون فقط الدين الإسلامي وإنما يرفضون جميع الأديان، لا يقبلون بدين سماوي. هؤلاء وضعوا قاعدة عندهم في علم المنطق، قالوا نحن قبل أن نأتي إلى القضية، أي قضية من القضايا، لأنكم تعلمون نحن عندما نريد أن نبحث عن صدق وكذبي لابد عندنا قضية، هذه القضية الله موجود، هذه قضية من القضايا، نقول هل هذه القضية صادقة أو أن هذه القضية ماذا؟ كاذبة. فإما نقيم الدليل على صدق هذه القضية وإما لا نستطيع أن نقيم الدليل على صدقها. لا أعبر نقيم الدليل على كذبها، باعتبار أن القرآن يقول لا يمكن إقامة الدليل على نفي وجود الله. شيء غريب هذا، من معاجز القرآن يقول أنا أخبركم أيها البشر لا يمكن إقامة دليل على نفي وجود الله. نعم، قد لا يمكنكم إقامة الدليل على وجود الله، ولكن لا يمكنكم إقامة الدليل على نفي وجود الله، هذا غير ممكن. نعم، قد نستطيع أن نقيم الدليل على وجود الله وقد لا نستطيع، العقل البشري عاجز عن ذلك، هذا مو مهم، المهم إقامة الدليل على النفي، هذا غير ممكن بأي نحو من الأنحاء، والقرآن يصرح بذلك على أي الأحوال. هؤلاء يقولون أن المنطق المتعارف عندما يأتي إلى القضية، أي قضية كانت، أول سؤال يسأل ما هو؟ أنها صادقة أو كاذبة، صحيح ولا؟ فلهذا نبحث في الفلسفة وفي المنطق ملاك الصدق في القضايا، ما هو؟ ما هو ملاك الصدق أن هذه القضية زيد قائم؟ ما هو ملاك الصدق فيها؟ إذا كان زيد في الخارج قائم مطابقة هذه القضية مع الخارج فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. يقول المنطق الوضعي، مسمى عندهم بالمنطق الوضعي، هذه النظرية يقولون أنه هذا السؤال وهو أن الله موجود صادق أو كاذبة لا ينبغي أن يكون السؤال الأول، لابد أن يكون السؤال الثاني. خب لعد ما هو السؤال الأول؟ يقولون السؤال الأول لابد أن تجيبون أن هذه القضية الله موجود لها معنى أو ليس لها معنى. إذا كان لها معنى عند ذلك نسأل منكم أنها صادقة أو كاذبة، وبعباراتنا أن هذه القضية تشير إلى معنى أو أنها قضية لا معنى لها أصلا، فارغة من الناحية المنطقية عن المعنى. نعم من الناحية اللفظية فيها موضوع ومحمول، أما من الناحية المفهومية والمعنوية لها معنى أو ليس لها معنى؟ إذن السؤال الأول الذي لا بد أن تجيبونا عليه، أن هذه القضية لها معنى أو ليس لها معنى؟ فإذا كان لها معنى يأتي السؤال الثاني، أن هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ ويعتقدون أن كل القضايا التي تأتي بها الأديان قضايا لا معنى لها، فضلا أن تكون صادقة أو كاذبة، فارغة من المحتوى. نعم هي بالمنطق موضوع ومحمول ونسبة بينهما، ولكن لا معنى لها. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، إذن ماذا هو الضابط لمعرفة أن قضية لها معنى أو قضية ليس لها معنى؟ ما هو الضابط؟ وهذا لم يبحث في منطقنا، ما هو الضابط لمعرفة أن قضية لها معنى أو قضية ليس لها معنى؟ ما هي حدود ذلك؟ نعم ما هو الضابط لمعرفة أن قضية صادقة أو كاذبة؟ مبحوث، ولكنه أن لها معنى أو ليس لها معنى؟ أنتم تقرؤون في المهملات أكو لها معنى؟ دايز إلى معنى؟ ها؟ تقولون لا معنى له، تقرؤون في النحو يقولون هذه قضايا مهملة لا معنى لها. فإذا إذا كان لا معنى لها فلا معنى للسؤال أنها صادقة أو كاذبة، وكل القضايا الدينية قضايا كاذبة، عفوا قضايا لا معنى لها. فإذا لم يكن لها معنى فلا معنى ولا يصح منطقيا أن نسأل أنها صادقة أو كاذبة. خب نسأل أصحاب هذا المنطق بأنه ماذا تقولون أن الضابط في معرفة أن جملة لها معنى أو ليس لها معنى؟ ما هو؟ يقولون الضابط هذا أنه إذا ذكرنا جملة، هذه الجملة إذا كانت صادقة الواقع الموضوعي يكون بنحو، وإذا كانت كاذبة الواقع الموضوعي يكون ماذا؟ بنحو آخر. مثال، يقول أنت إذا قلت هذا اليوم شتاء، نحن نعيش في فصل الشتاء، هذه القضية لها معنى. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه القضية صادقة الآن برد، إذا كانت هذه القضية كاذبة برد ما عدنا. إذن نستطيع أن نتعرف على واقعها الموضوعي أو لا نستطيع؟ فتلك القضية التي إذا كانت صادقة أو كاذبة يتغير الواقع الموضوعي فهي قضية لها معنى، وتلك القضية التي إذا كانت صادقة أو كاذبة لا يتغير الواقع الموضوعي لها معنى أو ليس لها معنى؟ ليس لها معنى. فإذن الله موجود أو الله معدوم؟ إذا كان موجود ماذا كان يتغير من العالم؟ وإذا كان معدوم ماذا كان يتغير من العالم؟ نحن نقول موجود، أنتم تقولون نحن نقول غير موجود، أنتم تقولون موجود، هو نفس هذا الواقع المادي. تنقل في القضية عن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بأنه سواء صح القول بأصالة الوجود أو صح القول بأصالة الماهية، الواقع هذا الواقع، بس هذا صح لو ذاك صح، شنو الفرق؟ شنو اللي يؤثر؟ أنت تعيش عيشة أخرى، يعني إذا قالوا بأصالة الوجود هالشكل تعيش، وإذا قالوا بأصالة الماهية تعيش بكيفية أخرى؟ إذن صدقها وكذبها ماذا يؤثر على الحياة؟ إذن لماذا نبحث فيه؟ التفتوا جيدا. إذن هذا المنطق يرى أن الصدق قضية وعدم صدقها مرتبط بوجود المعنى، وما هو الضابط لمعرفة المعنى؟ أن الواقع الموضوعي يتغير أو لا يتغير. لو سألنا منهم يا واقع موضوعي لابد يتغير أو لا يتغير، يقولون ماذا؟ الواقع المادي، الواقع الموضوعي يتغير أو لا يتغير، يا واقع موضوعي. يقول الواقع المادي. إذا تبين هذه النظرية تجريبية، ولا تؤمن وراء التجربة شيء فتتقول بمنطق ماذا؟ بهذا المنطق الوضعي. وهذا جوابه أن المادة لا تساوي، أن الوجود لا يساوي المادة. ومن هنا على الحكيم أن يثبت، على المتكلم أن يثبت أن الوجود لا يساوي المادة، حتى لا يكون ضابط الجملة في المعنى مساو للواقع المادي أو غير مساو للواقع المادي. وإلا إذا هذه ما ينتهي منها في الرتبة السابقة أساسا لا يستطيع أن يدخل في نقاش مع هذا المنطق. صاحب هذا المنطق وهو المنطق الوضعي. إذن هذا بعد أنا ما أقدر أدخل معه بأنه الآية تقول هالشكل والرواية تقول هالشكل والقاعدة العقلية تقول هالشكل، لأنه هو يرى هاي القاعدة العقلية اللي أنا أبينها لا معنى لها. شوفون كيف أن طريقة الاستدلال ده تختلف من شبهة إلى شبهة. هذا الإنسان الذي يتسلح بمنطق بالمنطق الوضعي أنا لا أستطيع أن أستدل أمامه أن الآية تقول كذا والرواية تقول كذا والقاعدة العقلية تقول كذا، لأنه لا يؤمن أن القاعدة العقلية لها معنى. من هنا لابد أبدأ من الأول معه أن الوجود يساوي المادة أو لا يساوي المادة، فإن كان الوجود يساوي المادة فالحق معه، وإن كان الوجود لا يساوي المادة إذن أنا ضابط الجملة لها معنى بعد الواقع التجريبي المادي لو واقع أوسع منه يصير واقع أوسع. إذن الجملة التي لها معنى بعد أنا لا أقيسها إلى ماذا؟ إلى الواقع المادي لأرى أنه يتغير أو لا يتغير. شوفوا كيف تختلف الأسلحة وتختلف طريقة الاستدلال في مقابل الشبهات. إذن اتضح لنا إلى هنا بأن عالم الكلام لابد أن يكون مسلحا بإزاء كل شبهة من هذه الشبهات بالسلاح الذي يستطيع أن يدافع في قبال تلك الشبهة. فإذا كان المنطق وضعيا يحتاج إلى سلاح ينسجم معه، كان علميا كذلك، كان عقليا كذلك، كان نقليا كذلك. إذن عالم الكلام يكتفي أن يقرأ الروايات ويكون مدافعا عن الدين ومعارف الدين أو لا يكفي بعض؟ يستطيع أن يكون مدافع جيد عن الدين؟ هذا من قبيل أنه أنت تتسلح بالسيف وعدوك يملك ماذا؟ بندقية. أنت واقعا مدافع وغرضك همات الدفاع وتحب أن تدافع، ولكن بهذا السلاح يمكن الدفاع أو لا يمكن الدفاع؟ لا يمكن الدفاع، لأنه لا بد أن تعرف السلاح الذي يمكن أن تقف به أمام تلك الشبهة. ومن هنا نجد أن علم الكلام سيكون علما ماذا؟ علما متجددا، لا أنه علم إذا الإنسان اطلع على كلمات المتقدمين في علم الكلام يكون عالم كلام. لماذا يكون علما متجددا؟ لأن الشبهات متجددة أو هي نفس الشبهات القديمة؟ شبهات في تجدد دائم. احنا لا نستطيع ان نقف امام الفكر البشري نقول له لا تفكر هكذا حتى لا تشكل علينا بهذه الشبهة. احنا نستطيع ان نقف امام الفكر البشري نقول لا تفكر؟ لا استطيع ان اقف امامه. وحيث ان الشبهات في تجدد وتطور في الفكر البشري، اذا نحتاج الى ان يكون علم الكلام ايضا كذلك حتى يستطيع أن يكون مدافعا جيدا عن الدين وعن معارف الدين. طبعا لقائل أن يقول خب هذا السلاح الذي يستعمله المتكلم في قبال الأعداء في قبال الشبهات هذه هل يؤثر؟ طبعا الوظيفة الثالثة للمتكلم وهي الدفاع أمام الشبهات، هل يؤثر على التبيين والاستدلال أو لا يؤثر؟ لكي يتضح المطلب أحتاج أن أضرب بعض الأمثلة. من هنا تفهمون لماذا دي يسمون في العصور بعض المفكرين دي يقولون عندنا علم كلام جديد وعلم كلام معاصر وعلم كلام قديم. هذا التقسيم يتضح لكم ما هو منشأه. علم الكلام القديم هو الذي يحاول أن يجيب عن الشبهات القديمة، علم الكلام الجديد هو الذي يحاول أن يجيب عن ماذا؟ عن الشبهات الجديدة. وإلا وظيفة المتكلم تبقى هي الوظائف الثلاث المتقدمة التي أشرنا إليها: تبيين، استدلال، دفاع، لا يوجد شيء آخر. ولكن حيث أن الشبهات تتجدد فتؤثر بطبيعة الحال على التبيين وعلى الاستدلال أيضا. أضرب مثال أو مثالين. المثال الأول، نحن ما هي عقيدتنا فيما يرتبط بأول البشر؟ نقول بأن أول البشر من هو؟ آدم. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء في أول سورة النساء. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النقل ماذا يقول عندنا؟ نقل يقول بأنه هسه بطريقة من الطرق ما ندري بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدم الذي هو النبي الذي هو أول البشر، خلقه ثم نفخ فيه من روحه ثم أدخله جنته ثم أخرجه من الجنة وجاء به إلى الأرض. هذا مو فهمنا عن ابتداء الخلق مو هالشكل، والآيات والروايات كيف نفسرها؟ نفسرها بهذا المعنى. إذن تبيين هذا النحو. استدلال يكون بأي شكل؟ استدلال عقلي هنا لو استدلال نقلي بعد، ها عقل هنا ما يقدر يتدخل بأنه شلون كيف خلقت. أنا كل شيء ما أقدر أقول، أرجع للروايات أشوف الروايات كيف تقول. شبها ما كان عندنا مطلبا ماكو، ليش؟ لأنه الموجودين في ذاك الزمان لم يكن يأتي في ذهنهم نظرية تطور الأنواع لدارو، فلهذا شبها ما كان عندي في ذاك الزمان. الآن يجي داروين ويثبت بالعلم أو بفرضيات مو مهم عندنا، يقول بأنه أول البشر آدم، ولكن هذا متطور من ماذا؟ من حيوانات بدائية إلى أن صار قرد، ومن قرد صار ماذا؟ لا تقول من العلم ما أقبله، بالأمس بينا لكم بأنه العلم لابد أن تقبله أنت، وقرأنا لك بأن العلم لا يمكن أن يرفض. كثير من المسائل مرتبطة بقبول العلم. وش رأيتم بالأمس؟ أنا لماذا قرأت لكم بالأمس حتى أبين بأن العلم غير قابل للرفض إلا في موارد خاصة نقوله. خب داروين يأتي ويقول بأنه البشرية ما بدأت كما تقولون أنتم أنه بدأ هكذا وهو الله سبحانه وتعالى. بس افترضهم أؤمن بالله بس داروين ما قعدنا دليل أن داورته مو موحد. الأدلة تقول بأنه موحد الرجل، ها، ولكن يقول أن البشرية بدأت بهذا التسلسل، وهو أنه حيوانات بدائية، أنه ما أدري كانت أسماك ثم صارت برمائية ثم صارت برية ثم صارت حيوانات كذا على السواحل ثم إلى أن صارت قرود، ومن القرود هم ماتين صار هذا الإنسان الذي أنا وأنت نعيشه. خب هذه النظرية لو تمت هذه النظرية لو تمت لابد أن نرجع ونبين معارفنا الدينية بشكل آخر، أو لا تؤثر على التبيين أو لا تؤثر. احنا كيف كنا نبين قضية آدم؟ نبينها كنا بهذا الشكل، وهو أنه نزل من السماء بها النحو. الآن العلم يقول هكذا، يؤثر على التبيين الوظيفة الأولى للمتكلم أو لا يؤثر؟ من الواضح يؤثر، لأنه لابد أن يفهم هذه الآيات بنحو آخر. يؤثر على الاستدلال أو لا يؤثر؟ دليل أن الاستدلال كان نقلي، بعد الاستدلال لابد شلون يصير الآن؟ علمي مو نقلي. ومن هنا تجدون أن الشبهات إذا تجددت يتجدد علم الكلام، يعني يتجدد التبيين والاستدلال أو لا يتجدد. فلعله تجد بيانا ينسجم مع استدلال عقلي، ولكن تأتي شبهة تجعلك أن تغير رأيك في ذلك التبيين والبيان، ويكون استدلالك بدل أن يكون عقلي يكون نقلي أو يكون علمي. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الرابع في أول هذه الآية المباركة، عندما يشير إلى كلام في أن الإنسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر كما تدعي ماذا؟ النظرية الداروينية. ملتفتين؟ ماذا يقول في الأخير؟ التفتوا جيدا للعبارة. يقول: واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، في صفحة 144 من الجزء الرابع من الميزان. واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل قاطع، يعني علمي. فالحقيقة التي يشير إليها القرآن من كون الإنسان نوعا مفصولا عن سائر الأنواع غير معارضة بشيء علمي. يعني إذا عورض بشيء علمي يرفع إيد السيد العلامة، لو ما يرفع يقول بلي أرفع، ولكن الآن إلى الآن دليل علمي ما عندي. دليل علمي ماكو على صح، ولا لو صحت هذه النظرية العلم قدر يثبتها كما ثبتنا مثلا في الفلك كذا، في الفيزياء كذا، في الكيمياء كذا، ليش؟ انه انا هاي رواياتي اقصى ما توصل الي. افترضوا السند انقطعي، لا تقولون انا اناقش في السند ولكن اناقش في الظواهر، لان الظواهر ظنية. فاذا صارت هذه النظرية، طبعا لستم من الداعين النظرية الداروينية الاخوة، ليتبادر الى ذهنهم، وان كان سمعت من بعض الافاضل انه يوجد من المفكرين في داخل الدائرة المذهبية من يؤمن بصحة النظرية. بلي أقول هسه أنا دا أنقل مولانا وناقل الكفر ليس بكافي، دا أنقل أقول هكذا يقولون. هسه الإخوة إذا أرادوا، أنا وأحد المؤمنين قال بأنه هذا حتى بث من راديو الجمهورية الإسلامية أيضا، المحاضرة أو مرة أو مرتين بث هذا إيمانا بالنظرية على إله. فإذا المقصود أريد أبين بأنه هذا المطلب إذا صحت النظرية هذه يغير علم كلامك أو لا يغير علم كلامك، يتغير التبيين أو لا يتغير، يتغير الاستدلال أو لا يتغير. إذا علم الكلام لكي يكون حيا قادرا على الدفاع عن الدين ومعارف الدين لابد أن يكون واقفا على معارف عصره، وإلا ما يكفي أنه جنابك تقرأ كتاب شرح المواقف وتقرأ شرح اللاهيجي وتقرأ تجريد وتقرأ، فتصور أنك صرت عالم كلام تستطيع أن تدافع عن الدين. تأتيك شبهة ولن تسمع بها من قبل، مو ولم تسمع، أصلا ما سامع به. ماذا تفعل هنا؟ هذا تحتاج سلاح من قبيل ماذا؟ أنا أقدر أناقش نظرية العلمية هذه أناقشها بالرواية؟ هذا يقبل مني أو لا يقبل؟ ها؟ لابد أن نناقشها من مفضل الأخ، بأنه نرجع إلى نفس أصحاب النظرية أو ممن وقفوا أمامها علميا وأثبتوا بطلان النظرية. إذن السلاح يكون سلاح، يكون بعد سلاح علمي، بعد السلاح مو نقل. نظرية فرويد، نحن ماذا نؤمن بالنسبة إلى البشر؟ أن فطرته الحقيقية لا شعوره مبني على التوحيد، لو ما مبني على التوحيد إذن كل أعماله لا شعوره الحقيقي مبني على ماذا؟ على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فرويد يقول لا، هذا لا شعور غريزة جنسية. أتدري بأنه هذه كيف تحدث تغير كبير في كل النظريات اللي مرتبطة بالفطرة؟ وإلا لابد تجيب، يعني تقف أمامها بسلاح علم النفس، اشكالات تيجي. بعد انا لا استطيع ان اقول بان القران هالشكل يقول، يقول بابا القران قايل، لكنه علم تحليلات هيك تقول. لا تقول ما اقدر ما اقبل علم، لانه بس تقول ما اقبل علم لابد كل مكان ما تقبل علم، مو هنا انا فقط ما تقبل علم، في الطب لابد ما تقبل علم بعد، مو تقبل العلم في الطب، هذاك من العلم ده يقول هناك في الطب. ليش هناك اشوف عندما زوجتك صارت كذا وتحتاج الى طبيب تقول بلي تشخيص الموضوع مرتبط بالطبيب؟ شنو الطبيب عنده آية من الله، وحي عنده، هو عنده علم، هو اذا العلم محجة ليش هناك صار حجة؟ لا تقول بان الآية تشير الى كروية الارض، لماذا؟ يقول لان الابحاث الفلكية ثبتت هذا المعنى، وقد تكون خاطئة. هذا ما يمكن التجزئة، مكان انت يعجبك تأخذ بالعلم ومكان ترفض العلم، هذا غير معقول. إذن أنت لابد أن تجيب بالسلاح الذي استعمله لإثبات هذه النظرية أن تدافع عن الإسلام. يعني تجي إلى يونغ اللي هو صديقه وتلميذه وتشوف إشكالات من الناحية التحليل النفسي الذي يذكره فرويد، يقول إشكالات هذه النظرية، هذه إحنا محللنا هالشكل 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 وهذه تجاربنا تثبت خلاف ما يقول فرويد. إذن لكي يكون الإنسان عالم الكلام ومدافعا عن الدين لا بد أن يقف على علوم عصره. هل ستقول لي سيدنا ومحال أن يستطيع شخص واحد أن يقف على كل علوم عصره؟ أقول معك، ومن هنا تأتي ضرورة التخصص في الحوزات العلمية، من هنا تتوجه ضرورة التخصص في الحوزات العلمية. نعم لا بد أن يتخصص عندنا ناس في النفس وناس في الفلك، وهؤلاء نتيجة أفكارهم يعطوها. حتى هذا عالم الكلام عندما يريد يبني أو يبين معرفة من معارف الدين ويقيم الدليل عليها، نتائجه من أين يأخذها؟ يأخذها من المتخصصين، من قبيل ما نفعله أي في اللغة. احنا في اللغة ماذا نفعل؟ احنا أهل تخصص في اللغة، ماذا نفعل؟ نرجع للغة. فذلك في المقام من قال لكم بأنه لابد عالم الكلام يكون شخصا واحدا جمع علم الأولين والآخرين؟ هذا من أين هذا؟ نعم في ذيك الأزمنة اللي شبهات كانت أربعة وما عندنا مشكلة، بل هم يصير عالم كلام وهم فيلسوف وهم فقيه وهم أصولي وهم مفسر وهم نحوي وهم لغوي وهم شاعر، وإذا تجد فالثلاثة وثلاثين علم هو يعرف، لأنه كل علم ما كان يتجاوز إلا فتكر رأسين ثلاثة كتاب كتابين يستطيع أن يطالعين ويفهم. أما في هذا الزمان الذي يريد أن يدرس فرع من فروع العلم، خصوصا هذه التخصصات اللي الآن تصير في العالم، أحد أساتذتنا كان ينقل، أنا ما أدري، كان يقول فقط في النفس، في فروع علم النفس الآن 30 فرع وكل واحد اختصاص قائم بنفس. ما يمكن بأنه الآن أدعي أنا كل هذين أجمعين فوقها أجمع معارف الدين وفقه وأصول وفلسفة، كشكول يصير. ومن هنا لابد، هذه النتيجة التي أريد أن أصل إليها، وهي ضرورة الاجتهاد في أصول الدين، لأنه نحن في محله أثبتنا ضرورة الاجتهاد في فروع الدين. أساسا مو الاجتهاد مسألة اختيارية أن نشاء أو لا نشاء في الفروع، يعني فيما يرتبط بأعمال المكلفين، الاجتهاد هناك الضرورة، لا أنه أنت مخير بين أن تفعل وأن لا تفعل. لماذا؟ لأنه كثير من الوقائع، كثير من الموضوعات لم تكن في زمان الأئمة، حتى نرجع إلى الرواية أو الآية حتى نستطيع أن نخرج حكمها. الإمام نعم حكم البئر موجود، أما حكم تبديل الأعضاء شلون؟ هم موجود ومو موجود؟ عضو من حيوان نجس العين أأخذه وأضعه في إنسان يصير طاهر لو ما يصير طاهر؟ هو مسألة هذا الآن فد علم قائم تبديل الأعضاء في العالم. أحد الأساتذة في الحوزة يقول لي سيدنا كان هناك فد مؤتمر انعقد في طهران وبعثونا كتاب أسئلة حول تبديل الأعضاء والتجميل، كتاب أسئلة وما أجبنا عليها وما استطعنا أن نجيب عليه لأنه آلياتها مو بأيدي ناس، ما ندري وش يقولون هذول. وإحنا تعلمون أنتم الكلب نجس العين، ولو ذرة منه نجس العين ومو نجس العين. هسه هذا إذا صار في بدن إنسان يصير طاهر العين، وإذا صار طاهر العين شلون يصير طاهر العين؟ مع أنه استحالة ما صاير، لا تقولون استحالة، استحالة ماكو. يعني نفس الكبد منك ما أخذيه خليه هنا، القلب منك ما أخذيه خليه هنا، وهذا القلب نفسه ده يعمل بني. ما أدري يصير طاهر لو ما يصير طاهر. هسه كان إذا كان ظواهر شو نسوي؟ عين كان ماذا تفعلوا؟ من الظواهر ويجي منها الدم حماتين نجس لو مو نجس؟ بلي مولان، لا مسائل مولان إذا نريد نفكر. بلي إلى الآن نحن نعيش في حالة بأنه في الطهارة وفي الصلاة، و15 سنة في كتاب الطهارة، و10 سنوات كتاب الصلاة، و10 سنوات هم كتاب البيع والمكاسب المحرمة، 35 سنة. عمرك كم أنت؟ 20 سنة واصل إلى بحث الخارج، صار عمرك 55 سنة، خلاص عمرك انتهى. أدام الله بقاكم وفقكم الله لكل خير. شنو مولانا ذاك الإنسان إجا إلى صاحبنا إلى إمام الجماعة في المسجد؟ طبعا الله يعلم أنا لست أقول بأن هذه الأبحاث لابد أن تحذف، لا، أساس أبحاثنا هذه، ولكن أقول الاقتصار عليها ليس هو، فلهذا لا نستطيع أن نكون قادرين على الاستجابة لكل متطلبات الحياة. ذاك الإنسان إجا قال له بأنه أنا حفظت كتاب البخاري، قال ما زدت في البلد إلا نسخة. ثم ماذا يعني؟ وحفظت كتاب، والآن مو أنا أفهم المكاسب، أنا أحفظ المكاسب. خب ثم ماذا؟ أحفظ المكاسب أصلا حرفا بحرف، والأقوال والتدقيقات والتأملات، وإن قيل قلت فتأمل وتدبر، كلها مولانا أصلا. فد هذا الإنسان فد 20 حاشية متنقل، بس مو 20 حاشية صامت، متنقل حي. ثم ماذا؟ هذا الشيء يحل لي كل المشكلات؟ بل لي 4 مشكلات عندي في البيع وفي الفضولي. أنا ما أدري هذول الطلبة اللي يعيشون معي ومعك، بالله عليك في كل عمركم أنتوا سامعين فد مسألة في باب الفضولي مثلا؟ يعني فد واحد جاي قال لك بنو أنا عندي هيشي مشكلة في باب الفضولي، تقدر تحل لي إياها حتى أنا أرجع إلى المكاسب وأشوف أن جوابها موجود في المكاسب غير مكان ما موجود، وتبقى أنت 6 شهور تقرأ فضولي. نفس هذا الكلام وبشكل مما يؤسف له في الكلام، بشكل هواية أمر وبشكل هواية أكثر قدمة وكلاسيكية. مسألة القرآن مخلوق لو مو مخلوق، مو لأن مسألة استحدثتها مصادر السلطة في ذاك الوقت لأغراض سياسية واضحة، وكانت تريد من ورائها ما تريد، وانتهت المسألة. الآن منو يبحث أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟ ولكن أنا أبقى شهر أبحث في الكلمات أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق. الطلب النفسي، فد كلام الأشاعرة ابتلوا بمشكلة قالوا فد مكان في الطلب النفسي. هسه أنا لابد إلى الآن لابد في أصولنا أنت تجي إلى مبحث الإرادة شنو تقرأ؟ تقرأ الطلب النفسي. ليش؟ لأن فد واحد من الأشاعرة عنده مشكلة ما قدر يحلها، قال بالطلب النفسي لابد ألف سنة أن أبقى أقرأ طلب نفسي. ليس الدعوة إلى رفض هذه العلوم، أؤكد ليقولون السيد يقول بأنه إلا أنا أدرس هذه الكتب في الحوزات العلمية، ليس الدعوة إلى رفض هذه العلوم والكتب، بل هي دعوة إلى أن يضاف إلى هذا، يحذف ما لا نحتاج إليه ويضاف ما نحتاج إليه. كونوا على ثقة. ذولاك اللي بحثوا هذه المسائل ترى كانوا هواي مواقفين على مسائل عصرهم، لأنه كانت عنده مشكلة بحثها هو. ولكن أنا وأنت واقفين على مشاكل عصرنا، لو دا ننطلق من مشاكلهم، أنا دا أنطلق من مشكلته أريد أحلها. ومن هنا تأتي ضرورة الاجتهاد في علم أصول الدين. لا يقول لنا قائل بأنه روايات وآيات موجودة في المعارف وفي أصول الدين وكفانا كتاب الله، لا، هذا الكلام هو غير منطقي، لأنه في دائرة محدودة. بل صحيح، فإذا احتجنا إلى الاجتهاد في أصول الدين عند ذلك، ماذا فعلنا في الاجتهاد في فروع الدين؟ سؤال، ماذا فعلنا في فروع الدين؟ في فروع الدين وجدنا أن عملية الاجتهاد في الفروع اضطرنا ذلك إلى أن نستحدث علم الأصول، وإلا أنتم تجدون بأنه الصدر الأول من فقهائنا أو أصحاب الأئمة أصول ما كان يحتاجون. ليش ما كان يحتاجون؟ بحث موكول إلى محل في علم الأصول. أنا أبين أنه لماذا لم يكن يحتاجون إلى علم الأصول، ولكن كلما ابتعدنا عن عصر النص تزيد الحاجة إلى علم الأصول. أصلا علم الأصول ليس علم في قبال علم الفقه، هو علم الفقه، علم الاستنباط، ولكن علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. نفس هذا الحديث الذي قلته لكم لابد أن يأتي في علم الأصول، أصول الدين. من هنا، وهذا إذا في أصول الفقه احنا عندنا هذه المشكلة في مقدار انحلت في علم الكلام، إلى الآن لم يفكر في هذا. ما أدري الإخوة اللي بعضهم معنا في درس النهاية لعلهم يتذكرون، أنا في العام الماضي ذكرت بأنه علم الكلام يحتاج إلى علم أصول قبل أن ندخل في علم الكلام، يعني نحتاج مجموعة قواعد نقررها أولا وبعدها ندخل ماذا؟ في علم الكلام، لأنه ما لم ننتهي من تلك القواعد لابد أن نبحث هذه القواعد كلما احتجنا إليها في مسألة من مسائل علم الكلام، من قبيل حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد أنت إذا لم تبحثها في موضع مستقل، أنت في أول كتاب الصلاة تحتاج أن تبحث عن حجية خبر الواحد، لأنك تريد أن تستدل بروايات أسنادها خبر الواحد. أنتم تذكرون بأنه في كتاب اللمعة في أول كل كتاب عندما يأتي يقول ويشترط العقل والبلوغ و هاي شرائط عامة أو شرائط خاصة؟ ها؟ شرائط عامة. انت في كتاب الجهاد تحتاجها، في كتاب الصوم تحتاجها، في كتاب الزكاة تحتاجها. سيد الشهيد ماذا فعل؟ قال من الافضل هذه الشرائط العامة نخرجها ونبحثها بحثا مستقلا، بعد لا نحتاج ان نكررها في كل باب كما تجده في كل كتب الفقه. انت تعال الى كتاب الحج شوف يقول اشترط البلوغ والعقل، تعال الى كتاب الصوم بلوغ والعقل، ويدخل تفصيلا وين ما هو البلوغ ما هو العقل. البحث اللي لابد ان نبحثه مرة واحدة نبحثه ماذا؟ في 20 مرة، في 30 مرة. كذلك في أصول الدين، في معارف الدين، نحن نحتاج هناك مجموعة من القواعد ننقحها في الرتبة السابقة، حتى بعد لا نحتاج في كل مسألة من نأتي إلى مسائل أصول الدين لا يقول لنا قال لماذا تقول هكذا، أنا أحتاج أعيد له تلك القاعدة من الأول في كل مسألة. أنا أذكر بعض تلك القواعد الإخوة يلتفتون إليها. القاعدة الأولى، هل أن لسان الشريعة من أقول لسان الشريعة أعم من لسان القرآن ومن لسان السنة ورواية أهل البيت. يعني لسان الشريعة عام، لأن الشريعة بالنسبة إلينا لا يختص بالقرآن ولا بكلمات بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يشمل كلام أهل العصمة وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل أن لسان الشريعة لسان العوام أو لسان الخواص؟ يعني دائما أئمتنا والقرآن والرسول تكلموا للبقال والجمال والصفار والتمار والطحان فقط هذول، أما للعلماء للمحققين للخواص أصلا ما تكلموا، أو دائما تكلموا للعلماء والحكماء والفلاسفة وال إلى ما شاء الله، أما الناس الذين هم بقال وجمال أساسا الشريعة لا علاقة لها به. لسان الشريعة أي منهما؟ ماذا تقولون؟ أنتم تدرون هذا جد إلى أثر في فهم الشريعة، لأنه إن بنيت أنه لسان الخواص بعد لا تقدر تقول لي بأن الظهور العرفي هكذا. هو من الأبحاث من أقول له لماذا تقول، يقول ظهور العرف عرفي للرواية وللآية هالشكل. إذا لسان الخواص بعد هذا الكلام ينسد بابه، إذا لسان العوام بعد لا يستطيع أن يأتي مدقق ويدقق بأنه العوام هكذا يفهمون ولكن العالم هكذا يفهم الآية، نقول من قال لك أن الشارع تكلم بلسان الخواص؟ هذا للعوام. فإذا في الرتبة السابقة أنت لابد أن تنتهي أن هذا اللسان لسان العوام لسان الخواص أو لسانهما معا. يعني الشارع المقدس هم تكلم للخواص وهم تكلم لمن؟ للعوام. ومن هنا لابد أن يكون بأيدينا ضابط جيد لمعرفة الضوابط أو لمعرفة أنه متى تكلم للعوام ومتى تكلم للخواص. الآن أضرب لكم أو أقرأ لكم نص في البحار الجزء الأول صفحة 100، صفحة 100، تعالوا معنا إذا أنتم هناك شوفوا. أكو حاشية هناك لسيد الطبطبائي يقول صاحب البحار في الجزء الأول صفحة 100 في أول الصفحة يقول: والذي ظهر لنا من تتبع الأخبار المنتمية إلى الأئمة، ليتكلم في الروايات التي أول ما خلق الله النور أو نوري أو العاقل كذا، يعطي فيها معاني متعددة ثم يريد يعطي نظرة. يقول: ظهر لنا هو أن الله خلق في كل شخص من أشخاص المكلفين قوة واستعداد إدراك الأمور من المضار والمنافع على اختلاف كثير بينهم فيها، وأقل درجاتها مناط التكليف وبها يتميز عن المجانين، وباختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف، فكلما كانت هذه القوة أكمل كانت التكاليف أشق وأكثر إلى آخره. إذن يحمل هذه الروايات اللي واردة في العقل على أي عقل؟ هذا العقل الذي يقول عنه العرف أنه عند عقل ما عند عقل، هذا عقل هذا مجنون. هاي الروايات يحملها على أي معنى؟ هذا المعنى، هذا المعنى خواص لعوام، هذا المعنى العرفي. هسه ما أريد أسميه عوام، هذا المعنى العرفي الظاهر منه هذا يفهم. يقول: ولا معنى لأن نحمله على تلك المعاني التي يقولها فلان وفلان وفلان. حاشي عند سيد الطبطبائي هنا يقول: الذي يذكره رحمه الله من معاني العقل بدعوى كونها مصطلحات معاني العقل لا ينطبق لا على ما اصطلح عليه أهل البحث يعني الفلسفة، ولا ما يراه عامة الناس من غيرهم، على ما لا يخفى على الخبير الوارد في هذه الأبحاث. والذي أوقعه فيما وقع فيه يعني صاحب البحار أمران: الأمر الأول سوء الظن بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل والبرهان، هسه هذا مو مهم. الأمر الثاني هذا الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار، حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان، وهي التي ينالها عامة الأفهام، وهي المنزلة التي نزل فيها معظم أو نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين عنهم عليهم السلام، مع أن في الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخاصة، فأوجب ذلك اختلاف المعارف الفائضة عنهم عليهم السلام وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها. أساسا تلك المعاني تفسد عندما تريد أن تحملها على المعاني الحرفية. وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة، والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذات مراتب مختلفة، وأن لكل مرتبة أهلا، وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الحقيقية. خب، هذا مبنى من عالم من علماء مدرسة أهل البيت وهو صاحب البحار. إنسان خب مو بقال صاحب البحار، ولكن هكذا دا يفهم. وذاك مبنى من عالم آخر من علماء مدرسة أهل البيت، هكذا يفهم. أنت إذا ما تنتهي من هذا النزاع في الرتبة السابقة، دخولك أساسا في المعارف الدينية يكون دخول من غير الباب. ليش؟ أنه في النتيجة هاي الروايات نحملها على هكذا على هكذا. خب، يجي أصحاب هذا الاتجاه الثاني، يعني أصحاب اتجاه السيد العلامة، يقول أئمة قالوا، النبي قال، نحن معاشر الناس أمرنا أن نكلم الناس، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. تأتي رواية عن الإمام الصادق تقول ما كلم رسول الله بكنه عقله أحدا قط، لأنه ماكو كان أحد يفهمه، لأنه لو كان يريد أن يتكلم معه بكنه عقله قط لكان ينبغي أن يكون ماذا؟ في مرتبته. طبعا هذا ما كلم أحدا، هذا غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا هم ماذا؟ هم نفس رسول الله، هم عقل رسول الله، هم مو شيء آخر. هذا أحد يعني الناس. خب، لماذا لم يكلمه بكنه عقله قط؟ لماذا؟ يعني بخلا على الناس أو رحمة بهم؟ لا يعقل أن يكون بخلا وهو الجواد، ليعقل إذن رحمة به لأنه لا يتحمله. إذن أنت في الرتبة السابقة لابد أن تنتهي أن المعارف التي وردت في الآيات والروايات في الشريعة معارف للخواص للعوام لهما معا. عند ذلك تأتي وتشخص هذه الآية مرتبطة للخواص، فلهذا أنت تأتي إلى الآية القرآنية. القرآن مرة في مكان يقول ماذا؟ مكان يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مرة مكان آخر يقول يحول بين المرء وقلبه، هذه هواية أهم من ذيك، ومرة يقول وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني قريب منا مثل ما أنت قريب منه. مرة يقول أنا قريب منه، مرة يقول أنا أقرب إليه من حب، مرة يقول يحول بين المرء ونفسه. هو المرء ونفسه شنو؟ اثنين حتى يحول بينهما؟ المرء ونفسه اثنان، محال أن يحول بين المرء وقلبه. يعني يريد يقول أنا أقرب إليه من نفسه، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هسه بس شايليها على الأولوية التشريعية مع الأسف، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بالمؤمنين من أنفسهم تشريع بله، تكوين شنو؟ هم نطلعها من الرواية لو ما نقدر نطلعها من الرواية. هو إذا عوام وعرف لا ما تطلع من الرواية. ليش؟ لأنه هذا المعنى ما يتبادر إلا إلى ذهن الأوحدي من العرفاء والحكماء. واحد يجي إلى قل هو الله أحد، يقول قل هو، هاي رابطة اللي نقرأها في علم النحو، الله كذا. واحد يقول لا مولانا، هذه هو إشارة إلى مقام، الله إشارة إلى مقام، ذيك مقام أحدية، هذه مقام واحدية. تقول له ثم ماذا؟ يقول لأنه أكو عندنا آيات وروايات تشير بأنه مقام الأحدية غير مقام الواحدية، وهذه الآية هيك لابد نفهمها، وهذا العرف يفهمها شكل. هاي قاعدة لابد أن ننتهي منها في الرتبة السابقة. قاعدة أخرى، التفتوا جيدا، قاعدة أخرى، هذه المعارف الواردة في الآيات والروايات، قلم، عرش، كرسي، يد، عين، وجه، واي واردة منها في القرآن الكريم، هذني نحملها على مصادقها المادية أو على الأعم من مصادقها المادية وغير المادية؟ أي منهما؟ إذا حملناها على مصادق المادية لابد نقول قلم، خب معناه بأن الله سبحانه وتعالى عند فد قلم أو فد شيء كبير صغير ما أدري شو، وعندهم فد لوح هذا نسميه لوح المحفوظ، وعندهم فد ملك لابد طويل عريض وبيده هذا القلم، الله هيك واقف يقول له اكتب هالشكل، هو ما يكتب على اللوحة هالشكل، نتصور المطلب. استاذنا الشيخ حسن زاده أملي قال إلى الآن كثير من الناس من تقول له الله وأنه يدير العالم وأن كل شيء تحت إشرافه يتصور فد, فد, فد كرسي كبير، لأنه هو مستولي على العرش والكرسي، يتصور فد عرش كبير والله سبحانه وتعالى وقاعد وسط هذا العرش، وطبعا فوي كبير في العمر، فد لحية طويلة يشمع الواحد أبو عمره 5000 سنة 10000 سنة، وهؤلاء الملائكة هذا أنقل عنه ها، وهؤلاء الملائكة كلهم هيك مكتفين أمامه، هذا جبرائيل هذا ميكائيل منتظرين أنه تصدر الأوامر، فإذا صدر الأوامر يقول نعم يروح هالشكل مثلا، عرش وكرسي وصدور الأوامر وتبليغ ووحي، هذني هالشكل نتصور هين، لأنه هذني هالشكل بعد كرسي وعرش، كرسي وعرش، كيف نتصور معانيها؟ نتصورها نحملها على مصادقها المادية أو على الأعم من المادية والمجردة، هذه لابد ننتهي منها في الرتبة السابقة وإلا إذا ما ننتهي نبقى إحنا في كل مسألة عندنا معركة، أنه هذه مصداقها مادي لو مصداقها مو مادي في كل مسألة. هذه هم قاعدة ثانية. إذن طبعا هذا كله فقط أنا أذكره بعنوان الأمثلة، وإلا القواعد التي لابد أن تنقح في علم الكلام كثيرة جدا ها، من باب الأمثلة، ومع الأسف الشديد أنه لا عندنا فد كتاب اللي يتعرض لهذه المطالب. نعم في مطاوي الكتب، كلمات أعلامنا، محققين، علماءنا، محدثين، هذه المطالب موجودة، ولكن لابد أن تستخرج وتكون علما مستقلا حتى يمكن الإنسان أن يدخل إلى علم الكلام فتحصل إلى هنا النتيجة التي وصلنا إليها. أولا أن وظائف علم الكلام 3، وثانيا أن علم الكلام في تجدد وإلا لا يمكن الدفاع عن الدين ومعارف الدين، وثالثا أن الاجتهاد في علم الكلام ضرورة من الضروريات في المعارف الدينية، والحمد لله رب العالمين.